إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيطلق جمع القرآن ويراد به عند العلماء أحد معنيين: المعنى الأول جمعه بمعنى حفظه، فجماع القرآن حفاظه، حملته، وهذا المعنى هو الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى في خطابه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك صلى الله عليه وسلم بالقرآن لسانه وشفتيه مخافة أن يتفلت منه، يريد أن يتحفظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى النهي عن ذلك بقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن. علينا أن نجمعه في صدرك ثم نقرأه، فإذا قرأناه أي إذا أنزلناه عليك فاتبع قرآنه، فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه أي نبينه بلسانك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله تبارك وتعالى ذلك الفضل العظيم، ونهاه ربه تبارك وتعالى عن تحريك لسانه وشفتيه عجلة أن يحفظ وراء جبريل ما يلقيه إليه من آيات الوحي الجليل. فهذا هو المعنى الأول من معنيي جمع القرآن. يطلق جمع القرآن ويراد به عند العلماء أحد معنيي: المعنى الأول جمعه بمعنى حفظه، والمعنى الثاني بمعنى كتابته، جمع ما تفرق من الآيات والسور بعد أن كتبت في تلك الوسائل التي كانت متاحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جمع القرآن في الجمع الذي جمعه أبو بكر رضوان الله عليه، فجعل في صحائف عند حفصة رضوان الله عليه. جمع القرآن بمعنى الحفظ على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة والوقائع الشريفة المنيفة أن جمعا غفيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يحملون القرآن. القراء الذين قتلوا في بئر معونة بلغوا 70، كانوا من القراء، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فقتلوا، قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القراء في بئر معونة، في قصة بني سليم من رعل وذكوان، وأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو عليهم بعد أن قتلوا هؤلاء القراء رضوان الله عليه. جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة غفيرة من الحفاظ، وقد ورد عند البخاري رحمة الله عليه في روايات 3 أن الذين جمعوا القرآن 7 ذكروا في تلك الروايات 3، على أن هذا الحصر للسبعة المذكورين من البخاري رحمه الله بالروايات 3 محمول على أن هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن كله في صدورهم وعرضوه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سيأتي في أمر الذين عرضوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حملوه، ومنهم زيد بن ثابت رضوان الله عليه، وهو الذي كلف بأن يتتبع القرآن من أجل أن يجمعه، كما كلفه بذلك أبو بكر رضوان الله عليه في ذلك الجمع الذي أمر به أبو بكر رضوان الله عليه، وكذلك كان ضمن الرهط الذين توفروا على نسخ المصحف الإمام، وكان هو أيضا رضوان الله عليه أحد أولئك الرهط، هو الأنصاري الوحيد الذي كان مع الرهط القرشيين في تلك اللجنة التي شكلها عثمان رضوان الله عليه من أجل جمع المصحف الإمام على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن الكريم. قتل أيضا يوم اليمامة 70 من القراء، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببئر معونة مثل هذا العدد. فالسبع الذين ذكروا في روايات البخاري الثلاث إنما هو محمول على أن هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن كله في صدورهم وعرضوه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتصلت بنا أسانيدهم. أما غيرهم من حفظات القرآن وهم كثير، فلم يتوافر فيهم هذه الأمور كلها، لا سيما أن الصحابة تفرقوا في الأمصار وحفظ بعضهم عن بعض. ويكفي دليلا أن الذين قتلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بئر معونة بلغوا 70 من القراء رضوان الله عليه. جمع القرآن بمعنى حفظه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدور الرجال دال على أن الحفظة الذين حملوا القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا كثرة ولم يكونوا قلة، وهؤلاء كانوا يعتمدون على ذواكرهم. وقد آتى الله تبارك وتعالى العرب لأنها أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، آتاهم الله تبارك وتعالى الذواكر لاقطة، حتى إن الذي ورد عنهم في ذلك لا يدعو إلى العجب حقا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان لا يسمع شيئا إلا حفظه، فإذا ما مر بقوم يهجرون يعني يتكلمون هجرا بكلام لا يتناسب مع قانون الشرع الأغر كان يضع أصبعيه في أذنيه، لأنه إذا تسرب شيء إلى واعيته فلا بد أن يثبت فيه، لا يستطيع هو أن يمحوه. فكانت المرأة إذا ذكرت شيئا ندبا على ميت يموت فإنه لا يسمعه فضلا عن أن يتسمعه، فإذا وجد ذلك وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع شيئا، لأنه إذا سمعه التقط وقضي الأمر. كان جالسا يوما عند الكعبة فأتاه نافع بن الأزرق، ونافع بن الأزرق زعيم طائفة تسمى الأزارقة، فجاء إلى عبد الله بن عباس من أجل أن يسأله، فسأله حتى أمله. ومسائل نافع بن الأزرق موجودة، حققت وأخرجت وهي مذكورة في كتب علوم القرآن كالإتقان، وحققتها الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ تحقيقا بديعا. هل هذه النسبة ثابتة إلى عبد الله بن عباس أو غير ثابتة؟ هي مسائل لغوية في جملتها، وفيها كثير من الفوائد التفسيرية والحديثية كذلك، سواء صحت النسبة أم لم تصح. ولكن لما أمل طلع عمر بن أبي ربيعة عليه ثوبان معصفران، وعمر بن أبي ربيعة كان شاعرا يقول الشعر المكشوف، كان شاعرا لا يتورع في شعره عن الوصف للنساء بما يسوء، وكان يتتبع في مواسم الحج النسوة من علية القوم ويتتبعهم بالتشبيب والنسيم. المهم أن العلماء كانوا يقولون ما عصي الله بشيء مثل ما عصي بشعر ابن أبي ربيعة، حتى إنهم لا يقولون لا تروا فتياتكم شعر ابن أبي ربيعة وإلا لا يتورطن في الزنا تورطا. ومع هذا كله فنحسب أن الله تبارك وتعالى قد أحسن له الختام، لأنه غزا في البحر فاحترقت السفينة التي كان فيها فمات حريقا غريقا، فعسى أن يكون شهيدا، عفى الله عنه. المهم أنه جاء إليه ابن الأزرق فما زال يسأله حتى أمله ولم يرحمه. فلما طلع عمر بن أبي ربيعة أقبل عليه ابن عباس فقال يا أبا الخطاب، وهي كنية عمر، أما أحدثت شيئا بعدنا؟ يعني أما أنشأت قصيدة نظما بعد آخر ما سمعت منك؟ فقال بلى، فقال قل، فأنشده قصيدة طويلة رائية: أمن آل نعم أنت غاد فمبكروا غداة غد أم رائح فمهجروا لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر. إلى أن بلغ قوله: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما في العشي فيخصر، بالصاد المهملة. رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت، يعني إذا الشمس طلعت، فيضحى وأما بالعشي فيخصر. يضحى يعني يصيبه مس الشمس بتلك الحرارة اللافحة اللاذعة، وأما بالعشي فيخصر يبرد، يبرد بالليل يصيبه البرد. فهذا دلالة على أنه لا بيت له يؤويه، ولكن له يظله من وهج الشمس ولا يقيه من برد الليل. ومضى في القصيدة حتى أتمها: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخصر. فلما فرغ من القصيدة أقبل هذا الرجل ابن الأزرق على ابن عباس فقال: يا ابن عباس، إنا لنضرب إليك أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابة من أجل أن نسألك فتعرض عنا وتسمع هذا الخنا. قال: والله ما قال خنا. قال: بل قال. قال: ما الذي قال؟ قال: إنه قال وأنت تسمع: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشي فيخسر، بالسين فيخسر. يخزى بالنهار عندما تراه الأعين من خسرانه بالليل، فهذا دلالة على أنه منحرف انحرافا ذريعا. رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت، إذا طلع النهار فيخزى، ينكشف ويبدو خزيه من سوء ما يفعله بالليل، وأما بالعشي فيخسر. قال: ما قال هكذا؟ قال: وما الذي قال؟ قال: إنه قال: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر. قال: أو تحفظها؟ قال: والله ما سمعتها إلا الساعة، وإن شئت أن أردها عليك كلها لرددتها. قال: فإني أشاء. فردها عليه لم يخرب منها حرف. فكان الله تبارك وتعالى قد من على هذه الأمة بتلك الذواكر اللاقطة لا تخرم حرفا مما تسمع، بقلوب واعية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفروا على ذلك حفظا لكل آثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحيث لا يذهب عنهم منها شيء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك أيضا قصة تروى عن أبي العلاء المعري، وهي أنه كان جالسا يوما بين رجلين فارسيين يتكلمان بالفارسية يتلاحيان، وهو لا يدري في الفارسية ولا منها شيء، فاختصما إلى القاضي، فلم يستطع واحد منهما أن يقيم بينة. فقال صاحب الحق لما سأله القاضي: هل عندك بينة؟ قال: لا، ولكن هذا كان يعترف بالحق الذي لي عنده، كان يعترف به ويتكلم به. قال: وهل هنالك من شاهد على ذلك؟ قال: نعم، كان هنالك رجل أعمى جالسا يسمع. من هو؟ فدل عليه فاستدعي فأتي به. فلما جاء عند القاضي، لما جاء أبو العلاء عند القاضي، قال له: إن هذين يحتقاني، وقد استشهد صاحب الحق بك، أو المدعي بالحق يستشهد بك، وقال: إن الآخر قد اعترف بالحق وأنت تسمع. قال: إنهما يتكلمان لغة لا أعرفها، ولكن إن شئت أن أرد عليك ما قال منذ تكلم عندي رددت عليك. قال: فرده. فأخذ يرطن به ولا يدري منه حرف. فدعي بمن ترجم ذلك فأقيم الحق بشهادته وهو لا يدري بما يشهد، ولكنه يكر ما سمع، ذواكر لاقطة. فكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحفظون القرآن من فم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرمون منه حرفا، ويؤدونه بالقواعد التي استخرجت بعد من الأداء. من أين أتى التجويد؟ قواعد التجويد من أين أتت؟ قواعد التجويد لم يحررها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حررها الأصحاب، ولا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها هنا غنة، وأن الغنة بمقدار حركتين، وأن الحركة كقبض الأصبع أو بسطها. لم يقل لهم ذلك صلى الله عليه وسلم، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنواع المدود، ولا الترقيق والتفخيم ولا غير ذلك، وإنما أدى أخذا من جبريل، وجاء به جبريل كذلك من لدن رب العزة، فأداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، فأداه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، ونقله الأصحاب كما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التابعين، وهكذا حتى جاء أصحاب القراءة رحمة الله عليهم يستخرجون القانون بالاستقراء من هنالك فيحرر. فالأصحاب رضوان الله عليهم ذواكرهم كانت لاقطة، وهذا ما استدللنا به في جملة عظيمة من الاستدلالات على أن وهم القراءة بالمعنى كان هو الغالب ووهم قبيح، وأن الأصل كان الرواية باللفظ لا بالمعنى. فوهم شائع عند جمهور غالبة من المسلمين أن الغالب على الرواية إنما كان المعنى، وهذا خطأ بين. ما كانوا ليتصرفوا في ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يكونوا سواء في قضية الحفظ. ولذلك عندما تسمع أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، عندما تسمع أن الصحابة كلهم عدول، العدالة شيء والحفظ شيء آخر، فهم عدول يستوون في العدالة بلا خلاف، كلهم عدول، وأما الحفظ فشيء آخر، هم لا يستوون في الحفظ. فأحفظ الأمة بإطلاق وأبو هريرة كما قال ذلك الشافعي رحمة الله عليه. إذن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب أشرف خصيصة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. فهذا هو المعنى الأول من المعنيين اللذين يصار إليهما في جمع القرآن. المعنى الثاني جمع القرآن بمعنى كتابته، وله مراحل. بمعنى كتابته على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يكتب القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي من أجلاء الصحابة علي ومعاوية وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. تنزل الآية فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها، يرشدهم إلى موضعها من سورتها حتى تظاهر الكتابة في السطور الجمع في الصدور، شيء واحد. الكتابة في السطور والجمع في الصدور شيء واحد متظاهر بلا فارق. كان بعض الأصحاب رضوان الله عليهم يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم، فعندنا أمران وسنحتاج إلى الأمر الثاني منهما في أمر مهم يأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الأول أن هنالك جمع يتم بأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا معلوم. بعض الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم دون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعندهم مصاحفهم، ولذلك يختلف الترتيب في مسألة الصور بترتيبها في مصاحف بعض الأصحاب لا حرج، فهذا كان على حسب الاجتهاد الشخصي منهم رضوان الله عليهم، لأنهم كانوا يكتبون ابتداء من عند أنفسهم من غير أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكتابة، وإنما ابتدأوا ذلك من عند أنفسهم رضوان الله عليهم. فكانوا يكتبون فيما تيسر، يكتبون ويخطون في العسب جمع عسيب وهو جريد النخل العريض، يكتبون عليه آيات الوحي الشريف، واللخاف جمع لخفة وهي صفائح الحجارة البيضاء الرقيقة، والكرانيف وهي أصول السعف الغلاظ، وكذلك في الرقاع وهي قطع من الجلد كانوا يأتون بها ويكتبون عليها آيات الوحي الشريف، والأكتاب وذلك جمع قتب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه، وقطع الأديم أيضا قطع الجلد، والأكتاف يعني العظم الذي يكون للبعير أو للشاه بعدما يجفف كانوا يأخذونه ويكتبون عليه. فعن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. نؤلف ليس بمعنى ننشئ من عند أنفسنا كما يقال هذا الكتاب من تأليف فلان فيذهب الوهم، إلا أن التأليف أنه أتى به من بنات أفكاره ومن كيسه من رأسه، وهذا خطأ. يعني كلمة التأليف معناها أن تجعل هذا مع هذا مؤتلفا فتؤلف بين نصوص تجمعها، فهذا ليس بإنشاء يأتي به الإنسان من عند نفسه، وإنما هو تأليف للنصوص بمعنى جمع لتلك النصوص ثم التأليف بين تلك النصوص. فيقول: نؤلف القرآن من الرقاع، يعني نجمعه لترتيب آياته. وهذا الذي تراه يدل على المشقة التي كان يتحملها الصحابة رضوان الله عليهم في كتابة القرآن، لأنه لم تتيسر لهم أدوات الكتابة إلا بهذه الوسائل، فأضافوا الكتابة إلى الحفظ رضوان الله عليه. وكان جبريل يعارض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يعرض عليه، لا يعارضه بمعنى المعارضة التي تذهب إليها الذهنية الحديثة عندما تسمع كلمة المعارضة، يعني التي تشاكس من أجل المشاكسة، لا، وإنما كان جبريل يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل سنة في ليالي رمضان، وهو من أفعال المفاعلة، فكان يعرض عليه القرآن ويعرضه عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه هي المشاركة، أفعال المشاركة التي تكون على هذا النحو. فكان يعارضه القرآن بمعنى أنه كان يتلو عليه الآيات ويسمع منه الآيات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في كل سنة في ليالي رمضان. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما في الحديث المتفق على صحته قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وكنا نقول إن هذا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحياطة وحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى، أن يجتمع المسلمون في ليالي رمضان من أجل مدارسة القرآن، البحث في تاريخ نزول القرآن، في طريقة جمع القرآن، في دفع الشبهات التي أثيرت حول كتابة القرآن وجمع القرآن، في البحث في الناسخ والمنسوخ من كتاب الله تبارك وتعالى، في معرفة أسباب النزول، في البحث في التفسير لآيات كتاب الله تبارك وتعالى العزيز، في البحث في فضائل القرآن العظيم، مدارسة القرآن. فكان يدارسه القرآن في رمضان في كل ليلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان الصحابة يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لديهم من القرآن حفظا وكتابة كذلك، ولم تكن هذه الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة في مصحف عام، بل عند هذا ما ليس عند هذا. وقد نقل العلماء أن نفرا منهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود قد جمعوا القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر العلماء أن زيد بن ثابت كان عرضه متأخرا عن الجميع، ولعل هذا هو السبب الذي لأجله استدعاه أبو بكر وعمر عندما أراد أن يجمع القرآن بعد أن استحر القتل في القراء في موقعة اليمامة، فاستدعي زيد بن ثابت خاصة، كان صاحب العرض الأخيرة لكتاب الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرضه كان متأخرا عن الجميع. وكذلك كان في اللجنة التي شكلها عثمان رضوان الله عليه، وكان الأنصاري الوحيد بين النفر المهاجرين الذين كانوا يكتبون المصحف الإمام. قبض النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في الصحف على نحو ما سبق. كان مفرق الآيات والصور أو مرتب الآيات فقط، وكل سورة في صحيفة على حدة، بمعنى أنه ليس مجموعا في صحائف مرتبة بأرقام، وإنما كان محفوظا في الصدور وكذلك محفوظا في السطور. وكان مكتوبا بالأحرف السبعة الواردة، وهذا مهم جدا أن نعرفه، كان مكتوبا بالأحرف السبعة الواردة التي نزل القرآن به، هذه الكتابة التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو السر الذي لأجله أمر عثمان بعد أن كتب المصحف الإمام بحرق الصحف التي لدى الأصحاب، لأن هذه الصحف كانت مكتوبة ومكتوبة بالأحرف السبعة، يعني على حسب ما تيسر، لا بلهجة قريش وحدها ولا بحرف قريش وحدها. لم يجمع في مصحف عام، حيث كان الوحي يتنزل تباعا فيحفظه القراء ويكتبه الكتب، ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب نزول الوحي من حين لآخر، فإذا كتبنا كتبة نهائية فسوف تتنزل آيات، فسوف يعاد النظر في ذلك المكتوب مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينزل عليه من آيات الله تبارك وتعالى ما ينزل، ولربما نزل من الآيات ما هو ناسخ لشيء نزل من قبل، فكتابة القرآن لم يكن ترتيبها بترتيب النزول، وهذا مهم أيضا أن نعرفه. يعني هنالك من يدعو إلى محاولة البحث في إعادة ترتيب القرآن على حسب ترتيب النزول، لأن القرآن نزل في مدى 23 عاما، فهذا ينزل قبل هذا وهذا ينزل قبل هذا، فهنالك من يقول نريد أن نرتب القرآن على حسب زمن النزول، ولكن سنعرف أن الذي استقر عليه الأمر إنما هو بتوقيف من الله تبارك وتعالى ودلالة من الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت الآيات تنزل، تكتب الآية بعد نزولها حيث يشير صلى الله عليه وسلم إلى موضع كتابتها بين آية كذا وآية كذا في سورة كذا، يجعلوا هذه الآية بين آية كذا وآية كذا في سورة كذا، يفعل ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى. لو جمع القرآن كله بين دفتي مصحف واحد لأدى هذا إلى التغيير كلما نزل شيء من الوحي، في كل حين يتنزل الآيات ويغير المصحف، وفي هذا من المشقة ما فيه. قال الزركشي: وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصحف لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء منطقي معقول، الوحي يتنزل ولا ندري متى ينقطع، لن ينقطع إلا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا هذه الكتبة أو هذا المصحف هو المصحف الذي يكون على حسب نزول القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى متى؟ لن يتم إلا بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ ينقطع الوحي، فسيظل ذلك كذلك حتى يقبض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يفسر ما ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء، يعني جمعا نهائيا، لأن الآيات تتنزل، أي لم يكن جمع مرتب الآيات والصور في مصحف واحد. قال الخطابي: إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض الأحكام والتلاوة، فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر رضوان الله عليهم. هذا الجمع الذي سمعته والذي تم إلى أن قبض الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الجمع وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وكتابة، حفظا في الصدور وكتابة في السطور. هذا الجمع حفظا وكتابة يسمى الجمع الأول، فهذا هو الجمع الأول للقرآن، هذا هو الجمع الأول للقرآن. جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، قام أبو بكر رضي الله عنه بأمر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواجهته أحداث جسام، وارتدت الجزيرة إلا مكة والمدينة والطائف، وبعض القبائل ظلت على ولائها لدين الله تبارك وتعالى، ومنع أقوام الزكاة، وكانت ردة وكانت فتنة وكان أمرا عظيما. جهز الجيوش وأوفدها لحروب المرتدين. كانت غزوة أهل اليمامة سنة 12 للهجرة تضم عددا كبيرا من الصحابة القراء. استشهد في هذه الغزوة، في غزوة اليمامة، في حديقة الموت، في مقاتلة مسيلمة الكذاب عليه لعائن الله، استشهد 70 قارئا من أصحاب رسول الله، استشهد 70 قارئا من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. لما وقع ذلك هال عمر بن الخطاب ودخل على أبي بكر رضي الله عنه وأشار عليه بجمع القرآن وكتابته، خشية الضياع. كلمة خشية الضياع هذه يعني على حسب الأسباب البشرية، على حسب النظر البشري، ولكن الله عز وجل حفظ القرآن فكيف يضيع. فإن القتل قد استحر أي اشتد يوم اليمامة بالقراء، ويخشى إن استحر أي اشتد بهم في المواطن الأخرى أن يضيع القرآن وينسى. عرض الفاروق رضي الله عنه ذلك الأمر على الصديق رضي الله عنه، القتل استحر بالقراء، قتل 70، فلو تكرر ذلك في المشاهد فإن معنى ذلك أن القراء سوف يذهبون ويضيع القرآن، فلا بد من أن نجمع القرآن. فنافر من ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكبر عليه أن يفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظل عمر رضوان الله عليه غير يائس يراوده، يقول والله إنه لحسن، فظل يراوده حتى شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر. أرسل إلى زيد بن ثابت، لعل الحكمة كما مر في تخصيص زيد بن ثابت رضي الله عنه بإحضاره من أجل أن يكلف بهذا الأمر الكبير، هو أنه كان صاحب العرض الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر من عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد جمعه كله، فآخر من عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه. كانت له مكانة في القراءة والكتابة والفهم والعقل، وشهد العرض الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. قص عليه عمر بعدما أتى ما قاله لأبي بكر، فنفر زيد كما نفر أبو بكر رضي الله عنهم جميعا، وتراجع حتى طابت نفس زيد للكتابة، وبدأ زيد بن ثابت في مهمته الشاقة معتمدا على المحفوظ في صدور القراء والمكتوب لدى الكتبة، ويريد أن يجمع الآن القرآن الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي حفظ في الصدور أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يجمعه في مصحف واحد. لم يجمع القرآن في مصحف واحد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي يتنزل، فكيف يجمع في مصحف واحد؟ وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآية يقول اجعلوا هذه بين آية كذا وآية كذا في سورة كذا، يعني لا ينزل من أجل أن يكون مرتبا على حسب زمن النزول، وإنما يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه بتوقيف من الله تبارك وتعالى، فكيف يجمع في مصحف واحد في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون ذلك. ولكن أبا بكر رضوان الله عليه بعد أن انقطع الوحي يريد بمشورة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن يجمع القرآن في مصحف واحد، لأن هذا التفرق الذي يكون للآيات والصور في الصدور ثم يقتل القراء في المواطن يخشى على القرآن، كما قال يخشى على القرآن من الضياع بسبب ذلك، فأراد أن يجمع القرآن في مصحف واحد، لأن العلة التي كانت تمنع من جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد زالت، فليجمع الآن. فبدأ زيد ابن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد أن طابت نفسه للكتابة، بدأ في تلك المهمة الشاقة معتمدا على المحفوظ في صدور القراء والمكتوب لدى الكتبة، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر حتى إذا توفي سنة 13 للهجرة صارت بعضه إلى عمر، وظلت عنده حتى مات، ثم كانت عند حفصة ابنته صدرا من ولاية عثمان حتى طلبها عثمان من حفصة رضي الله عنهم جميعا. عن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أريد أن تأمره بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها عند غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه السبب الحامل على جمع القرآن في مصحف واحد، وفيه ما كان من مشورة عمر لأبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي قام بمسألة الجمع رضي الله تبارك وتعالى عنه بمشورة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكلف زيد ابن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه بمسألة التتبع، وكان هنالك احتياط زائد عن الحد، فإن هذه الآية التي كانت عند أبي خزيمة الأنصاري لم يجدها عند غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لها قصة تأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. جمع القرآن في مصحف واحد، فكان عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. راعى زيد بن ثابت نهاية التثبت في جمع القرآن، في جمع الآيات من الصدور والسطور أيضا، فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، وقوله في الحديث: ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، لا ينافي هذا، يعني هو يقول لم أجدها مع غيره، ولا يعني هذا أنها ليست متواترة، يعني لم يأخذها إلا عن أبي خزيمة الأنصاري، حينئذ لا تكون متواترة، لأن شرط التواتر كما تعلم أن يرويه جمع عن جمع يؤمن أن يتواطأوا على الكذب، ويكون مستندهم في النقل الحس للعقل، وهذا الجمع كما قال بعض أهل العلم لا يقل في كل طبقة من طبقات الإسناد المروي عن عشرة، لا يقل عن عشرة، لا يقل عن عشرة، يعني عشرة فأكثر، لا يقل في كل طبقة من طبقات الإسناد عن عشرة، لو قل عن عشرة في أي طبقة من طبقات الإسناد لا يكون متواترا، وإن كان هنالك بعض المراجعة في ذلك، فإن طبقة يكون فيها الخلفاء الأربعة يستغنى بما هم عليه من العلم والتثبت عن الكثرة، لا يخفى عليك هذا، وهذا ما راجع فيه بعض أهل الحديث كالحافظ ابن حجر وغيره. المهم أن هذه الآية لو وجدت عند أبي خزيمة الأنصاري وحده وأخذت منه وحده فإنها لا تكون متواترة. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المراد في كلامه أنه لم يجدها مكتوبة عند غيره، وكان زيد يحفظها، وكان كثير من الصحابة يحفظونها كذلك، لأن زيدا كان يعتمد على الحفظ والكتابة معه، فكانت هذه الآية محفوظة عند كثير منهم يفوق العدد المطلوب في التواتر حفظا، ولكن من حيث الكتابة لم تكن مكتوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري وانتهى الأمر. فلا يشككن أحد في مثل ذلك، ولا يلبسن أحد عليك بذلك في ذلك، لأن هذا الذي نقوله مهم جدا، مهم إلى أبعد درجة في هذا العصر الذي يهجم فيه على كتاب الله تبارك وتعالى، ويتخذ أهل الزيغ والضلال، لا نقول من المستشرقين، وإنما من العلمانيين والمنحرفين والفنانات والفنانين وكل من يتكلم في الدين بغير حق، كلهم يشككون بأمثال هذه الأمور التي لها هذه المخارج والمخالص التي تراها أيسر ما يكون، ولكن إن علمتها، وأما إذا لم تعلمها فلربما لبس عليك ثم وقع الشك في قلبك ولا تستطيع أن تدفع ذلك عن نفسك. نسأل الله لنا ولكم التثبيت والعافية. وأخرج ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأت به. كانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدا. وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سماعا، مع كون زيد كان يحفظ، فكان يفعل ذلك مبالغة من الاحتياط. وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله تبارك وتعالى فاكتباه. ورجاله ثقات مع انقطاع. قال ابن حجر: وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب، أن يكون محفوظا وأن يكون مكتوبا. وقال السخاوي في جمال القراء: المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا إذا ما أعملته في مسألة أبي خزيمة فإن ذلك تجد فيه شيئا، ولكن جاء من يشهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن شهادة أبي خزيمة بشهادتين، فانقضى الأمر أيضا في هذا، فكان هذا المكتوب كأنما شهد عليه شاهدان يشهدان أنه قد كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفسير ذلك. قال أبو شامة: وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب، يعني من ذات ما كتب نسخا من غير ما زيادة ولا نقصان بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من مجرد الحفظ. ولذلك قال في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره، أي لم أجدها مكتوبة مع غيره، لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتاب، وإنما كان يأخذ بهما معا. القرآن كان مكتوبا من قبل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا الآن في الجمع الثاني، الجمع الذي جمعه أبو بكر رضوان الله عليه، الجمع الأول على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن في مصحف واحد، وإنما كان مفرقا في الصدور والسطور على ذلك النحو، والعلة معروفة. وأما الجمع الثاني الذي كان على عهد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه كان على هذا النحو الذي مر ذكره من تكليف زيد ابن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه. القرآن كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب، فأمر أبو بكر بجمعه في مصحف واحد مرتب الآيات والصور، وأن تكون كتابته غاية من التثبيت مشتملة على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. مهم هذا، لأن هذا هو الداعي لحرق المصاحف بعد ذلك في عهد عثمان عندما جمع الناس على المصحف الإمام، لأن هذا كان يقرأ بحرف وهذا يقرأ بحرف آخر، وهذه الأحرف ربما اشتبهت فاختلفت، لأنها كأنها لهجات العرب التي كان بعض القبائل لا يعرفها في لهجة قبيلته، فكان يستنكرها حتى كفر بعضهم بعض، فكانت على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. وكان أبو بكر رضي الله عنه أول من جمع القرآن بهذه الصفة في مصحف، وإن وجدت مصاحف فردية عند بعض الصحابة رضي الله عنهم كمصحف علي ومصحف أبي ومصحف ابن مسعود فإنها لم تكن على هذا النحو، ولم تنل حظها من التحري والدقة. هذا يحل لنا إشكالا كبيرا يأتي بعد، وهو أنه من الشبهات التي أسيرت حول توقيفية ترتيب الصور في المصحف، أن مصاحف الأصحاب كان ترتيب الصور فيها مختلفا بعضه عن بعض وكله عن المصحف الإمام، وهذا مر تعليله، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكتبون أحيانا ابتداء من عند أنفسهم من غير أن يكلفهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لما أمر أبو بكر رضوان الله عليه بجمع المصحف كان هذا الجمع على هذا النحو الذي مر ذكره، فرتبت الآيات والصور وكانت الكتابة في غاية من التثبت. وجدت مصاحف فردية عند بعض الأصحاب رضوان الله عليهم كمصحف علي ومصحف أبي ومصحف ابن مسعود، لم تكن على النحو الذي كان عليه الجمع الثاني الذي قام به زيد بن ثابت لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن على ذلك النحو من الترتيب. لم تنل تلك المصاحف الفردية من التحري والدقة والجمع والترتيب والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته والإجماع عليها مثل ما نال مصحف أبي بكر رضي الله عنه. هذه الخصائص تميز بها جمع أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه للقرآن. ويرى بعض العلماء أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت منذ ذلك الحين في عهد أبي بكر بهذا الجمع الذي جمع، يعني لما جمع القرآن في عهد أبي بكر سمي مصحفا. فعن علي رضي الله عنه قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله. هذا الجمع هو المسمى بالجمع الثاني الذي وقع في عهد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. السبب فيه أن القتل قد استحر بالقراء من حملة القرآن في موقعة اليمامة، وخيف إذا ما استمر ذلك أن يحدث شيء يسوء، فتم الجمع على هذا النحو الذي مر ذكره، غاية في التثبت، رتبت الآيات في الصور ورتبت الصور في المصحف وسمي مصحف. الجمع الذي كان في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، اتسعت الفتوحات وتفرق القراء في الأمصار، ودخلت الأمم الأعجمية التي لا تنطق العربية دخلت في دين الله تبارك وتعالى. أخذ أهل كل مصر عمن وفد إليهم من قراء القرآن العظيم، ووجوه القراءة التي يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل عليها القرآن العظيم، فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو عجب بعضهم من وجوه هذا الاختلاف، وقد يقنع بأنها جميعا مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا لا يحول ولا يمنع دون تسرب الشك والريب للناشئة التي لم تدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الاختلاف، هذا اختلاف بين، فكيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أي شيء في القرآن العظيم؟ فدار كلام حول الفصيح والأفصح، فأي هذه الأحرف هو الفصيح وأيها هو الأفصح، يعني أيها أعلى وأيها أدنى، وذلك يؤدي في النهاية كما أدى إلى الملاحاة والخصام، واستفاض الأمر الذي مرضوا عليه من ذلك، ثم أدى إلى اللجاج والتأثيم، وتلك فتنة كان لا بد لها من علاج. لما كانت غزوة إرمينية وغزوة أذربيجان من أهل العراق، كان في من غزاها هذه وهذه حذيفة ابن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرأى اختلافا كثيرا في وجوه القراء، هذا يقرأ على حرف وهذا يقرأ على حرف، وبعض ذلك مشوه باللحن، لأن الأمم التي دخلت في دين الله تبارك وتعالى في جملتها لم تكن ممن يتكلم العربية، فصار هنالك خلط كثير مع إلف كل لقراءته ووقوفه عندها لا يتجاوزها ولا يعترف بسواه، ويماري مخالفة لغيره، حتى كفر بعضهم بعضا، وحينئذ فزع إلى عثمان رضي الله عنه أخبره بما رأى. كان عثمان قد نما إليه، يعني كان قد علم أن شيئا من ذلك الخلاف يحدث لمن يقرؤون الصبية، لمن يعلمون الشبيبة، يعلمونهم القرآن، فنما إليه أن هنالك اختلافا قد نشأ. فلما وقع هذا الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء، أكبر الصحابة هذا الأمر جدا مخافة أن ينجم عنه التحريف والتبديل، وأجمعوا أمرهم أن ينسخوا الصحف الأولى التي كانت عند أبي بكر، وأجمعوا الناس عليها بالقراءات الثابتة على حرف واحد، على حرف واحد. فالقراءات الثابتة ليست هي الأحرف السبعة، هذه القراءات الثابتة كلها في حرف واحد، وأما بقية الأحرف فسنعرف مصيرها إن شاء الله تبارك وتعالى. تلك اللهجات التي كانت شائعة عند العرب في الجزيرة العربية وما كلف الله تبارك وتعالى أولئك شيئا من المشقة عندما نزل القرآن العظيم، وإنما كان ينزل على تلك الأحرف مراعاة لتلك اللهجات التي لا يستطيعون أن يتخلوا عنها أبدا. فنزل القرآن على سبعة أحرف، ولما أراد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يئد لتلك الفتنة التي نجمت وشرأبت بقرنها، فأراد أن يقطع ذلك، رأى مع الأصحاب وكان إجماعا كما سيأتي، لأن هذا مما لمز به أمير المؤمنين عثمان، حتى إن علي رضوان الله عليه قال: والله ما وقع ذلك إلا بمحضر منا، لم يكن ذلك برأي رآه منفردا، حتى تقول فيه ما تقولون: ولو أني كنت مكانه في الإمارة لصنعت ما صنع، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأراد أن ينسخ الصحف التي كانت عند أبي بكر. الصحف التي كانت عند أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت مكتوبة على الأحرف السبعة، يعني كان توجد الآية، ومهما وجد فيها من تلك اللهجات أو من تلك الأحرف أثبت لا حرج، فالأمر قريب، وهم قريب عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقع ما وقع وخيف التبديل والتحريف وغير ذلك مما كفر به بعضهم بعضا، أراد عثمان مع الأصحاب رضوان الله عليهم أن يجمعوا القرآن على حرف واحد، وأن تثبت القراءات الواردة في الحرف الواحد وهو لهجة قريش، لأن القرآن يقول إنما أنزل بلهجة قريش، يعني هذا هو الأصل في المسألة. فأراد أن ينسخوا تلك النسخة التي كانت عند أبي بكر، وأن يجمعوا الناس عليها بالقراءات الثابتة على حرف واحد، فأرسل عثمان إلى حفصة، فأرسلت إليه بتلك الصحف، ثم أرسل إلى زيد بن ثابت الأنصاري مرة أخرى، وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشيين، فهؤلاء الرهط قرشيون، ومعهم زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، فأمرهم أن ينسخوها في المصاحف، وأن يكتب ما اختلف فيه زيد مع رهط القرشيين الثلاثة بلسان قريش، فإنه نزل بلسانهم، وما اختلفتم فيه من شيء مع زيد فاكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن إنما أنزل بلغة قريش. هذه القواعد التي وضعها رضي الله تبارك وتعالى عنه لتلك اللجنة عندما شكلها وأمرها بأن تنسخ نسخة من المصحف الذي كان مجموعا في عهد أبي بكر لكي يكون على حرف واحد وهو لغة قريش، كما أمرهم هكذا صراحة: وما اختلفتم فيه من شيء مع زيد، يعني مع رهط القرشيين، فما عليكم إلا أن تكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما أنزل بلسان قريش. عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في إرمينية وأذربيجان، يعني كان يجهز يغازي أهل الشام، يعني كان يطلب منهم أن يجهزوا جيشا للغزو لغزو إرمينية وأذربيجان. فقدم مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، بعد أن توفي عمر رضوان الله عليه شهيدا حميدا صارت الصحف التي كانت عنده بعد أن كانت عند أبي بكر، صارت بعد أبي بكر إلى عمر، ثم بعد عمر إلى حفصة رضوان الله عليهم جميعا. أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم، نزل بلسان قريش. ففعلوا حتى إذا نسقوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال زيد: آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بها: التمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في صورتها في المصحف. وتأتي شبهة يثيرها من يثير الغبار في وجه الشمس يريد أن يحجبها، تتعلق بهذا الذي قاله رضي الله عنه. دلت الآثار على أن الاختلاف في وجوه القراءة لم يفزع حذيفة وحده، بل شاركه في الفزع من الصحابة كثير. قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل، والمعلم يعلم قراءة الرجل، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا القرآن من فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون على حسب اختلاف الأحرف، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. قال أيوب: فلا أعلمه إلا قال: حتى كفر بعضهم بقراءة بعض. يقول: هذا ليس بقرآن، وهذا يقول: ليس هذا بقرآن، فهذا يقول: لم يقرئنيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ليس بقرآن، والآخر يقول كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقرأ هذا وهذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال: أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحن. يعني إذا كنتم عندي تختلفون وتلحنون، فكيف بالذين هم بمبعدة عني؟ اجتمعوا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاكتبوا للناس إماما. اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما. قال أبو قلابة: فحدثني أنس بن مالك قال: كنت في من يملي عليهم، قال: فربما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: فلان أخذ هذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه يكون غائبا في بعض البوادي أو يكون في الغزو، فيكتبون ما قبلها وما بعدها ويدعون يتركون موضعها حتى يجيء أو يرسل إليه. فلما فرغ من المصحف كتب عثمان إلى أهل الأمصار: إني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم. هذا اجتماع الأمة على المصحف الإمام، مصحف عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الداعي إلى ذلك أن أهل الأمصار بل الأصحاب أنفسهم فزعوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف في القراءة على الأحرف المختلفة، فيعلم ذلك شيئا ويعلم ذلك شيئا، حتى كفر بعضهم بقراءة بعض. وأهل الأمصار أشد اختلافا، لأنهم أبعد ما يكونون عن أمير المؤمنين. فلما وقع ذلك على هذا النحو دعاه إلى أن يكتب بمعرفة الأصحاب وبإجماعهم أن يكتب المصحف الإمام، لكي يجعله إماما للمسلمين في العالم كله في الدنيا كلها، وأن يحرقوا ما عندهم من الصحف بعد ذلك. ومن طريق أيوب عن أبي قلابة مثل ذلك. وذكر ابن حجر في الفتح أن ابن داود أخرجه في المصاحف من طريق أبي قلابة. عن سويد بن غفلة قال: قال علي: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصحف إلا عن ملأ منا، يعني بإجماع منا. قال: أي عثمان، ما تقولون في هذه القراءة؟ قد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا. قلنا: فما ترى؟ قال الأصحاب لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه جميعا: فما ترى؟ ماذا نصنع لاختلاف هذه الأحرف بهذا النحو الذي يؤدي إلى تكفير بعضهم بعضا؟ فما ترى؟ قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. وهذا أخرجه ابن أبي داود بسند صحيح. فهذا يدل على أن ما صنعه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه من توحيد القراءة على حرف واحد بما عرف بالمصحف الإمام، أن ذلك كان بمعرفة الأصحاب وبإجماعهم، لم يأتي به من عند نفسه. وهذا مهم جدا أن نعرفه وأن نثبته يقينا في قلوبنا وفي أنفسنا، حتى لا يشكك أحد من أهل الريب والزيغ والشك في أمثال هذه الأشياء بما يثيرونه من تلك الشبهات التي تثور في أمثال تلك الزوابع العاصفة، مما يعرض للإسلام وأهله ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصنع عثمان ما صنع بإجماع من الأصحاب، كتبت مصاحف على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، هذا مهم جدا، على حرف واحد ليجتمع الناس على قراءة واحدة، يعني على حرف واحد أيضا. وأما القراءات فهي قراءات على حرف واحد أيضا، وليست القراءات السبع هي الأحرف السبع. ورد عثمان الصحف إلى حفصة، وبعث إلى كل أفق بمصحف من المصاحف، واحتبس بالمدينة واحدا هو مصحفه الذي يسميه أو يسمى الإمام. فمن أجل ذلك عرف بالمصحف الإمام، تلك النسخة التي جمعت على حرف واحد بالقراءات على الحرف الواحد تسمى بالمصحف الإمام. وتسميته بذلك لما جاء في بعض الروايات السابقة من قوله اجتمعوا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاكتبوا للناس إماما، فسمي بالمصحف الإمام. وأمر أن يحرق ما عدا ذلك من صحيفة أو مصحف، وتلقت الأمة ذلك بالطاعة، وتركت القراءة بالأحرف الستة الأخرى، تركت القراءة بالأحرف الستة الأخرى. ولا ضير في ذلك، فإن القراءة بالأحرف السبعة ليست واجبة، ولو أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة القراءة بها جميعا لوجب نقل كل حرف منها نقلا متواترا تقوم به الحجة، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. فدل هذا على أن القراءة بالأحرف لا بالقراءات، على أن القراءة بالأحرف السبعة إنما هو من باب الرخصة، وأن الواجب هو تواتر النقل ببعض هذه الأحرف السبعة، وهذا هو ما كان على لغة قريش. قال ابن جرير فيما فعله عثمان: أنت خبير بأن الناس أحيانا تلتبس عليهم بعض الأمور. يعني سئل رجل يتصدى للفتوى فقيل له: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقراءة نافع؟ قال: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقراءة نافع. وهذا عكس للأصل، يعني هذا من جعل الفرع أصلا، والأصل فرع. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقراءة نافع؟ نعم، كان يقرأ بقراءة نافع. فهذا يذكرنا بذلك الذي وقع بين رجل من الرفاعية ورجل من البيومية، فقال له: تعرف؟ قال: ماذا؟ قال: إن الحسين كان رفاعي. قال: كيف؟ شعارهم العمامة الخضراء أو القلنسوة الخضراء، والآخرون شعارهم السواد. قال: سأريك. فأخذ بيده حتى ذهب إلى المقصورة، وهنالك عمامة ضخمة كبيرة لها ذلك اللون الأخضر، فذهب به إلى المقصورة المنسوبة إلى الحسين رضي الله تبارك تعالى عنه وعن آل البيت جميعا، فقال: هذه العمامة ما لونها؟ قال: أخضر. قال: إذن كان ماذا؟ قال: نعم، آمنت بالله وكذبت عيني، نعم، لقد كان الحسين رفاعيا. فهذا يقول أيضا: هل كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقراءة نافع؟ قال: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقراءة نافع. ونافع رحمة الله تبارك وتعالى عليه ورضوانه كان إذا قرأ تضوع المجلس بريح المسك، فقيل له: ما ذلك؟ قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرؤيا فتفل في فمي، فلما استيقظ ما كان يقرأ في مجلس من مجالس الإقراء شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى إلا تضوع المجلس بريح المسك. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقراءة نافع؟ قال: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقراءة نافع. قال ابن جرير فيما فعله عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه: وجمعهم على مصحف واحد وحرف واحد، وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه، وعزم أي حلف على كل منهم ممن كان عنده مصحف مخالف أن يجمعوا ذلك وأن يخرقوه، وفي رواية أن يحرقوه، فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها، طاعة منها له، نظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها، أي معرفة الأحرف الستة لا القراءات، الأحرف سوى القراءات، وتعفت آثارها، فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها. هذا كلام ابن جرير الطبري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال: فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها، يعني بالأحرف الستة، لدثورها وعفو آثارها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منه، ولكن نظرا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها. فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. فإن قال بعض من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمرهم بقراءتها؟ كيف جاز لهم ذلك؟ قيل: هذه الفنقلة التي كان يحذقها بعد الأزهريون، الفنقلة، فلا يكون عالما إلا إذا حذق الفنقلة. ما الفنقلة؟ هنالك في اللغة ما يسمى بالنحت، يعني إذا تخرج الرجل في كلية دار العلوم مثلا يقال له درعمي، فإن كان من بني عبد شمس يقال له عبشمي، يقال الحوقلة لقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة لقولك بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ذلك. فعندنا ها هنا شيء أيضا على هذا النحو. فإن قيل، قيل يعني فإن قيل كذا، قيل فيما يسمى بالاعتراضات الفنقلة، فإن قيل قيل، فأخذوا من فإن قيل قيل فنقلة، فإن قيل قيل، قيل إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة، لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من يقوم بنقله الحجة، ويقطع خبره العذرة، ويزيل الشك من قراءة الأمة، وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين، ولو أعلمهم أن ذلك واجب عليهم ما تركوه ولا تركوا منه حرف. إذن كانوا مخيرين في مسألة الأحرف السبعة، ولم يكونوا مجبرين على ذلك ولا كان ذلك مفروضا عليهم، فكانوا في القراءة بها مخيرين بعد أن يكون في نقلة القرآن من الأمة من تجب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة، وقد كان عندما جمعهم عثمان رضي الله عنه على المصحف الإمام. وأنت خبير كما مر في ذكر الجمع الثاني على عهد أبي بكر رضي الله عنه أن الصحف التي كانت عند أبي بكر بجمع زيد بن ثابت كانت مكتوبة بالأحرف السبعة، ولكن لما أعيد ذلك بتشكيل اللجنة التي شكلها عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما أعيد كتابة ذلك عندما وقع الاختلاف بين الأم، فهذا يقرئ بحرف وهذا يقرئ بحرف، والصبيان الذين يتعلمون على أيدي القراء المقرئين يختلفون، حتى كفر بعضهم ببعض ما نقل، وكانت فتنة، فأجمع الأصحاب رضوان الله عليهم، ولم يكن ذلك من عند عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما بإجماع الأصحاب كما قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ليقطع العذر على أولئك الشيعة الذين يدعون ما يدعون في شأن تحريف القرآن وفي شأن تبديل القرآن وغير ذلك من تلك الترهات التي يتكلمون بها وليس لها من أصل. وإذ كان ذلك كذلك لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراءات السبع، يعني الأحرف السبع، تاركين ما كان عليهم نقله، بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا، الواجب عليهم أن ينقلوا من يعني من القراء من القراء أن ينقلوا ما تقوم به الحجة من بعض تلك الأحرف السبعة، وقد فعل فأدوا الذي عليهم رضوان الله عليه. كان الواجب عليهم من الفعل ما فعل، إذ كان الذي فعلوا من ذلك هو الواجب، وكان كذلك هو النظر للإسلام وأهله، فكان القيام بفعل الواجب عليهم بهم أولى من فعل ما لو فعلوه كان إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى السلامة من ذلك. يعني لو تركوا الأحرف السبعة ويختلف الناس في الأمصار، بل في مدينة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، حتى إن عثمان يقول: أنتم تختلفون وأنتم عندي وبين يدي، فمن ناء عني يكون أشد اختلاف. فأدى الأمر بالاضطرار إلى ذلك الذي أجمعت عليه الأمة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلالة. وفي المنتهى الذي يحفظ الكتاب هو الله، فلو كان في ذلك أي لون من الإضاعة أو التحريف أو التبديل أو الزيادة أو النقصان أو غير ذلك مما يلحق بالنص المكتوب المنسوخ، ما كان ذلك ليحدث أبدا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بحفظ القرآن العظيم. ما الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ عندما تنظر في النصوص تجد أن جمع أبي بكر يختلف عن جمع عثمان في الباعث والكيفي. الباعث الذي بعث على جمع القرآن في عهد أبي بكر سوى الباعث الذي بعث على جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. الباعث لدى أبي بكر رضي الله عنه لجمع القرآن هو خشية ذهابه بذهاب حملته عندما استحر القتل بالقراء في موقعة اليمامة حتى قتل من القراء 70. فهذا هو الباعث. الباعث لدى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كثرة الاختلاف في وجوه القراءة حين شاهد هذا الاختلاف في الأمصار وخطأ بعضهم بعضا، فخاف من الاختلاف في القرآن كما قال حذيفة اختلاف اليهود والنصارى، فجمع المصحف الإمام. إذن هذا هو الباعث عند أبي بكر، وهذا هو الباعث لدى عثمان رضي الله عنهم. كيفية الجمع: جمع أبو بكر رضوان الله تبارك وتعالى عليه القرآن، وكان جمعه نقلا لما كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب، وجمع ذلك في مصحف واحد مرتب الآيات والسور مقتصرا على ما لم تنسخ تلاوته، ما لم تنسخ تلاوته، مشتملا على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن العظيم. مهم هذا أيضا. وجمع عثمان للقرآن كان نسخا له على حرف واحد من الحروف السبعة حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد، ففارق ضخم جدا بين الجمعين كما ترى، وحرف واحد يقرؤون به دون ما عداه من الأحرف الستة الأخرى. قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرأوه بلهجاتهم على اتساع لغاتهم، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعضه، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لصوره، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش على حرف واحد، محتجا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة. والمشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات. فأما قبل ذلك فقد كانت الصحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن. فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي سبق إلى الجمع هو الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. والمشهور أن عثمان هو الذي جمع، أبدا، الذي جمع هو الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكانت الصحف مصحفا ولكن فيه الأحرف السبعة، مرتبة الآيات في سورها ومرتبة السور في مصحفها، ولكن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما كتب مصحفا على حرف واحد بلغة قريش، ثم عممه وأمر بحرق ما سوى ذلك من الصحف والصحائف، فقطع بذلك دابر الفتنة وحسم مادة الخلاف، وسعى في تحصين القرآن من أن يتطرق إليه شيء من الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان. وقد اختلف العلماء في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق، المصاحف التي استنسخت مع المصحف الإمام المسمى بمصحف عثمان، هذه المصاحف نسخا كلها نسخ مستنسخة من المصحف الإمام على حرف واحد على لغة قريش ثم ترسل إلى الآفاق تعمم. اختلف العلماء في عدد تلك المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق، فقيل كان عددها سبع، يعني كتبت سبع نسخ أرسلت إلى مكة والشام والبصرة والكوفة واليمن والبحرين وبقيت واحدة في المدينة. قال ابن أبي داود سمعت أبا حاتم السجستانية يقول كتب سبعة مصاحف فأرسل إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة وحبس بالمدينة واحدة. وقيل كان عددها أربعة، العراقي يعني إلى العراق والشامي والمصري والمصحف الإمام، أو الكوفي والبصري والشامي والمصحف الإمام. قال أبو عمرو الداني في المقنع أكثر العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعلها أربع نسخ وبعث إلى كل ناحية واحدة، أي نسخة الكوفة والبصرة والشام، وترك واحدا عنده. وقيل كان عددها خمسة، وذهب السيوطي إلى أن هذا هو المشهور. أما الصحف التي ردت إلى حفصة وكانت بالأحرف السبعة لأنها هي جمع أبي بكر الجمع الثاني، فكانت مكتوبة بالأحرف السبعة، هذه كيف تظل؟ لو ظلت ثم استنسخت بعد لكانت كأنها تشوش شيئا ما على المصحف الإمام ويعود الناس إلى الاختلاف. فماذا حدث؟ ردت إلى حفص لأنه وعدها بأن يردها إليها، فظلت عندها حتى ماتت ثم غسلت غسلا، كما ذكر ذلك الطبري بأسانيده في تفسيره رحمة الله عليه، ثم غسلت غسلا، وقيل أخذها مروان بن الحكم وأحرقها. المهم أنه لم تبقى إلا نسخة المصحف الإمام، وهذه النسخة بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرف واحد من الأحرف السبعة، وبقية الأحرف درست فلم يعد أحد يقرأ بتلك الأحرف. ما هي الأحرف السبعة؟ فيها كلام كثير لأهل العلم، وإنما وسع الله تبارك وتعالى على هذه الأمة إذ كانت لهجاتها مختلفة كما ذكرنا ذلك، من مثل ما كان عندهم مما يسمى مثلا كما قلنا الاستنطاء، إنا أنطيناك الكوثر إلى غير ذلك. فيقولون إن النون إذا وقعت هكذا أو العين إذا وقعت قبل الطاء إنا أنطيناك، أي إنا أعطيناك الكوثر، هذا يسمى عندهم بالاستنطاء، وكذلك ما كان يقال عندهم من أمثال الكشكشة والكسكسة وغير ذلك من تلك الأشياء التي كانت من تلك اللهجات التي كان العرب لا يستطيعون إذا كانوا يتكلمون بلهجاتهم هذه أن ينطقوا بسواه. وكان من صنع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن جعل مكة مركزا لتكون لغة قريش لغة تشمل الجزيرة جميعها بما يسمى باللغة المشتركة، فجعل القلوب تهوي إلى البيت العتيق، فكانوا يأتون من أجل أن يشهدوا موسم الحج، وفي موسم الحج يختلطون، وأيضا هنالك الأسواق، فكانوا يكتبون إذا ما أرادوا أن يكتبوا الشعر لأقوامهم يكتبونه بلهجاتهم، كما يمكن أن يقال اليوم أنه يكتب بعض الناس شعرا بالعامية يعني باللهجة التي يفهمها من هنالك ممن يكون عند ذلك الكاتب أو الشاعر. وأما إذا أراد أن يعرض القصيدة في المواسم وفي الأسواق فإنه لابد أن يكتبها باللغة المشتركة. الذي يمكن أن يقرب لنا ذلك هو المثال الذي يقال له الآن. اللغة الفصحى هي اللغة المشترك، فمن الخليج الثائر إلى المحيط الهادر، من الخليج الثائر إلى المحيط الهادر لغة مشتركة. فإذا أراد الرجل من أقصى المغرب أن يتكلم العربية التي تفهم، العربية التي تفهم عند أهل المشرق، ولو عند الأعجمي الذي يعرف العربية فإنه يتكلم الفصحى، إذا تكلم بلهجته لم يفهمه أحد، وهذا شيء عجيب جدا. والمبعوثون الذين يبعثون لكي يتعلموا في الأزهر يتعلمون اللغة العربية، فإذا ما اختلطوا بالناس لم يفهموهم بادئ ذي بدء، لأنهم يتكلمون العامية فلا يفهمون ما يقولون. وتعجب أن تجد الرجل الذي ينسب إلى العربية، وقد ينسب إلى العربية نسبا ولغة لا لغة فقط، تعجب من أن أعجميا قد لا يستطيع أن يأتي بالعين من مخرجها فينطقها هاء، وهما قريبان في المخرج على كل حال، ولكن قد يؤدي ذلك إلى كثير من الخلل كما وقع عند زياد من ذلك الرجل العجمي الذي جاء يستوهبه فقال له أعطني همار وحش، فقال ويلك ما تقول، فقال بعض الجالسين يعني يريد أن تعطيه حمار وحش فلا يستطيع أن يأتيها بالحاء من مخرجها فأخرجها هاء، فقال أعطني همار وحش، فقال ويلك ما تقول، فقال أراد أن يأتي بكلمة بديلة بمراد، فمراد في الحمار العين، فقال أعطني أيرا، قال الأول أسلم، لأن الأيرة إنما هو ذلك العضو التناسلي عند الذكر، فقال لا بل أعطيك همار وحش. المصاحف التي كتبها عثمان لا يكاد يوجد منها مصحف واحد اليوم. والذي يروى عن ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن أنه رأى واحدا منها بجامع دمشق الشام في رق يظنه من جلود الإبل، ويروى أن هذا المصحف الشامي نقل إلى إنجلترا بعد أن ظل في حوزة قياصرة الروس في دار الكتب في لينينغراد فترة، وقيل إنه احترق في مسجد دمشق سنة 1300 من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجمع عثمان للقرآن هو المسمى بالجمع الثالث، وكان سنة 25 من هجرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في معرفتنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله نورا في صدورنا وعلى ألسنتنا وفي قبورنا وعلى صراط ربنا تبارك وتعالى، حتى يكون المستقر في جنة الله تبارك وتعالى في الفردوس الأعلى منها مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.